التسعينات اف ام، طرب ومغنى.
الكورة هي اللعبة الشعبية الأولى، الجمهور هو اللي خلاها كده، وده معناه إن ماتش الكورة مش بس ماتش، ده ثقافة وطباع بتبان جوه الملعب وفي المدرجات وبين الجماهير في البيوت والقهاوي. انطباعات بتتساب ما بين الماتش للماتش التاني، حياة كاملة عمرها ما كانت كورة بس. استنوني في برنامج مش كورة بس على تسعينات الفيلم، تامر عادل. أعزائي مستمعي محطة تسعينات FM، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مش كورة وبس، معاكم تامر عادل. قالوا زمان إن كل الطرق تؤدي إلى روما، وده كان رمز قوة روما والإمبراطورية بتاعتها، لكن بالنسبة للمرمى الإيطالي كل الطرق مقفولة، لأن إيطاليا اتبعت في تاريخها كله أقوى أسلوب دفاعي في لعب كرة القدم. النهاردة هنحلل ليه إيطاليا تاريخها ونشأة التطور الأسلوبي الدفاعي بتاعها، وليه اتبعت الأسلوب ده والأصول بتاعته التاريخية في الشخصية الإيطالية نفسها. نبتدي البداية كلها، الرحلة كلها من أول خالص. كانت الكورة ابتدتها انجلترا واتنقلت عن طريق خبير اسكتلندي اسمه جيمي هوجن، اتنقلت لمنطقة الدانوب اللي هي كانت تشيكوسلوفاكيا والنمسا وكانت المجر. كرة تطورت فيها جدا وكانت متقدمة عن الكرة الإيطالية بمراحل. فظهر في الفترة الزمنية بتاعة الحكم الفاشي جه موسوليني، وطبعا استخدم الكرة والرياضة بوجه عام في العملية الدعائية، فبدأ يهتم بالكرة لأن كانت بالنسبة له دي حاجة بترمز للقوة بتاعة إيطاليا وقوة روما القديمة، كان عنده هوس بالفكرة دي شوية. فجاب مدرب إيطالي اسمه فيتوريو بوتزو. فيتوريو بوتزو يعتبر أهم شخصية في الكرة الإيطالية وهو الأب المؤسس ليها. فيتوريو بوتزو مسك إيطاليا في الأول خالص 1912 ساعة دورة ستوكهولم في السويد، وبعدين سابهم وبعدين مسكهم تاني في 1924، وبعدين سابهم على طول بعد في دورة باريس بتاعت الألعاب الأولمبية، وبعدين مسكهم تالت مرة بقى في أثناء فترة الحكم الفاشي سنة 1929، وفضل مسكهم لحياة سنة 48. فيتوريو بوتزو كان راجل خبير بتاع إدارة واقتصاد في إنجلترا، حب الكرة وحب نادي مانشستر يونايتد، ودي بداية النشأة بتاعته خالص. إن أكتر حاجة عجبته في مانشستر يونايتد كان الثلاثي بتاع الخط الخلفي، وكون صداقة مع تشارلي روبرتس الظهير الثالث في نادي مانشستر يونايتد، وكان ليه آراء بدأ يكونها في المرحلة دي كلها في الكرة، والآراء دي بدأ يطبقها لما مسك إيطاليا في ثالث مرة. استغل النزعة العسكرية اللي موجودة في البلد والتكوين البدني القوي والاهتمام بالرياضة والنشأة البدنية، وبدأ يركز في اللي كان نفسه وكان بيحلم بيه انه يعمله مع إيطاليا. ابتدى الأول بأنه خد 4 لعيبة أرجنتينيين من أصول إيطالية كانوا مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم سنة 30 اللي وصلوا النهائي وخسروا 4-1 من أوروغواي، وبدأ يشكل فرقته على هذا الأساس، وكان أهمهم لعيب اسمه لوزيتو مونتي. اللعيب ده كان بيلعب في خط النص. الفكر السائد في الفترة الزمنية دي كانت الفكر القالب الهرمي في الأداء 2-3-5، وجات انجلترا عدلت الطريقة دي وخلتها بالظهير الثالث، خلتها 3-4 في نص الملعب وقدامهم 3 تانيين، وكانت دي اسمها طريقة WM، ودي كانت طريقة سائدة. والفرق بتاعة الدانوب كانت بتلعب 2-3-5 الطريقة الهرمية القديمة. الراجل كان جاي لعجبه دي ولا عجبه دي، كان شايف ان فكرة الظهير التالت بتاعت تشاب مان في WM بتموت اللعب، فهو كان عايز اللعب يبقى اسرع. فقدر في لوزيتي مونتي ده شاف فيه لعيب يقدر ان هو في ساعة لما يكون عليهم الهجمة يترني على خط الظهر يبقى ظهير تالت، وساعة لما يكون معهم الكرة يقدر انه يعمل تمريرات طويلة للأجنحة ويفرد الملعب بسرعة. وبدأ فعلا بتشكيلة دي سنة 31 لما جاب اللعيب ده، وبدأ يبني بسرعة في نقل الهجمات بطريقة رهيبة. وبعدين بدأ يبتكر فكرة الرقابة اللصيقة سنة 31 وطبقها فعلي في ماتشهم الودي مع اسبانيا، لأنه كان شايف إن لم قطعت الراس أهم لعيب في الفرقة قدرت توقفه خالص، فأنت في الحالة دي توقف الفريق كله. طبق ده بنجاح مع اسبانيا، وبدأ يغير طريقة 2-3-5 الهرمي، وبدأ يغير طريقة WM الإنجليزي، وحط طريقة خالص اسمها WW 2-3-2-3، وطبقها بنجاح، وبدأ تظهر البوادر في ساعة لما إيطاليا نظمت كاس العالم سنة 34. بس هل ده بس اللي خلى إيطاليا تتألق في الفترة الزمنية دي وتسحب البساط من تحت الكرة الدانوبية أو الدوامة الدانوبية زي ما كانوا مسمينها في الفترة الزمنية دي؟ لا، المشكلة كانت أكبر وأعقد من كده. المشكلة أن في ظل الحكم الفاشي في الفترة دي، اللعيبة الإيطاليين لما كانوا بيلعبوا كانوا بيلعبوا بيدافعوا عن أرواحهم. تخيلوا سنة 34 لما إيطاليا نظمت البطولة وموسوليني بيحضر كل الماتشات، لو حصلوا إيطاليا خسرت البطولة دي كان يبقى الوضع. طب ده إيه اللي كونه؟ كون شراسة وقوة في الانقضاض غير عاديين. اللعيبة دي بتدافع عن نفسها، لو خسروا الماتش ده جماعة الناس دي هتموت. فكان على هذا الأساس القوة بتاعت الانقضاض بتاعتهم كانت عالية جدا، واكتسبوا شراسة في الأداء غير عادية. نجحوا في الفوز بكأس العالم سنة 34 بعد الفوز على تشيكوسلوفاكيا 2-1 في النهائي، ومن هنا بدأت يتطوروا أكتر وأكتر. بدأ ساعتها فيتوريو بوتزو يقدر إن هو يشكل الفكر بتاعه. الفكر بتاعه كان قايم على خلي الدفاع ما يتشتتش وركز الملعب ورا، وفي نفس الوقت أنقل الهجمة بأقل عدد ممكن من النقلات، 3-4 نقلات أكون نقل الهجمة، أنا مش عايز استحواذ، أنا عايز أخلص الماتش. طبقت إيطاليا الفكرة دي سنة 36 في دورة العالم الأولمبية بتاعت برلين وخدت الذهب، وطبقته في كأس العالم سنة 38، وكان ده سياسة لأنه كان منظمة فرنسا، وفرنسا كانت طبعا ضد الفاشية في إيطاليا، ولعبت فرنسا في دور الثمانية في ماتش مميت وفازت 1-0 وفازت على البرازيل، وبعدين فازت في النهاية 4-2 على المجر. على فكرة الماتش ده يقال إن بعت موسوليني رسالة للاعيبة إيطاليا، يا النصر يا الموت، محدش فيكم هيرجع إيطاليا لو ما فزتوش بالماتش ده. فازوا بالبطولة ودخلنا في الحرب العالمية الثانية، اتجمدت الكرة في العالم كله. فضل عند فيتوريو بوتزو مشكلة، هو انتصر على كل الفرق الدانوبية اللي لعبها، يعني انتصر في 34 على تشيكوسلوفاكيا، وانتصر في 36 على النمسا في النهائي بتاع دورة العالم الأولمبية، وانتصر في كأس عالم 38 على المجر 4-2. فضلت عنده عقدة إنجليزية في الماتشين الأولانيين اللي لعبوا مع انجلترا، ماتشاته دي لأن انجلترا كانت في الفترة دي كانت شوية شايفة نفسها، فما كانتش بتلعب في أي كأس عالم لأنها ما كانتش حاطة نفسها في الاتحاد الدولي من أصله. لحد سنة 48 لعب تالت ماتش ليه قدام انجلترا مباراة ودية، خسر بوتزو 4-0 في الماتش ده، عشان تفضل انجلترا اللي يا معشقها هي السبب في انه يطاح بيه سنة 48. صحيح بيقولوا من الحب ما قتل. انتهت في عصر بوتزو وبدأت الكرة الإيطالية تعيد تشكيل نفسها من أول وجديد. بدأنا في تقريبا بعد الفترة الزمنية دي بدأت تظهر طريقة تانية خالص. بدأت تظهر الطريقة دي أصلا في الثلاثينات، في أول الثلاثينات، لواحد نمساوي كان بيدرب في سويسرا اسمه كارل رابان. الراجل ده شكل في عمل حاجة كده اللي هما بيسموها القفلة أو المفتاح في ليبرو، يقفل الملعب عشان يغطي على أي أخطاء تحصل في الملعب ويبني هجمات من ورا. كان بيدرب فريق ضعيف، شرح فكرته ببساطة في الفترة الزمنية دي، قالك ممكن يكون عندي 11 لعيب ببراعة لعيبة البرازيل مثلا، أو كان في الفترة الزمنية دي أوروجواي، بس أنا ما عنديش في سيرفة السويسي اللي أنا بدربه ما عنديش 11 لعيب المنظر ده، ممكن 11 لعيب متوسط الأداء بس في إطار خطة إن أنا أكون بيهم أداء يعدي أداء الفرق الكبيرة اللي عندهم 11 لعيب في منتهى الروعة. ونجح مع سيرفت من سنة 31 ل 35 سيرفت سويسري، ودرب منتخب سويسرا وعمل نتائج كويسة جدا في كأس عالم 38، وهنا بدأت الفكرة تتنقل لإيطاليا. اتنقلت ازاي إيطاليا؟ واحد اسمه جيبو فياني كان بيدرب فريق درجة تانية ساعتها اسمه سالارينتانا. الراجل كان عمال فرقته بتخسر كل الماتشات، ما تمشي طول الليل عمال يفكر ممكن اكسب ازاي، نازل سهران الصبح بدري كده بقى وهو مطبق تقريبا، فماشي فاتفرج على اسطول صيد بيصطاد، فلقى الصيادين حاطين شبكه وراها شبكه تانية عشان السمك اللي يعدي من الشبكه الاولانيه تجيبوا الشبكه التانية، وبطريقه نيوتن المشهوره وجدتها بدا ياخد الفكره دي انه اعمل ليبرو وخد فكرة كارل رابان وطبق الطريقة دي ونجح في الفريق بتاعه. اتنقلت الفكرة دي بعد كده لواحد من المدربين المشهورين قوي في تاريخ إيطاليا اسمه نيوري روكو، كان بيدرب فريق واقع جدا اسمه تريستانا ونجح معاه برضو. فضلت فكرة الكاتانيتشو واللي اتشهرت بها إيطاليا جدا على فكرة في فترة الستينات، فضلت فكرة الكاتانيتشو فكرة يعني ببساطة قايمة على حق الضعيف في انه يفوز على القوي. طيب امتى بدأت الفكرة دي تبقى فكرة الفرق الكبيرة؟ كان في مشكلة كبيرة جدا في إيطاليا على مستوى الأندية ومستوى المنتخبات، كان عندهم صراع. هما في الفترة الزمنية دي ما كانوش حملوا. ريال مدريد مكتسح أوروبا من سنة 56 ل60، فايز بكاس أوروبا دوري الأبطال 5 مرات ورا بعض، وجي بعديها بنفيكا على أيام إيزيبيو والمدرب المشهور جوتمانن خد 61 و62. إيطاليا عايزة تدور على طريقة ترجع بيها ترجع أوروبا اللي هي بتاعتها. وفي المنتخب طبعا كان منتخب البرازيل سهر سنة 58 انتصارات ساحقة في بطولة كأس العالم في السويد. طيب هتعمل إيه إيطاليا؟ كده إيطاليا الأندية بتاعتها والمنتخبات محتاجة حق الضعيف. فبدأوا ينقلوا عن طريق نيوري روكو لما مسك ميلان الإيطالي في الفترة الأولى ليه من 61 ل63، وفاز ببطولة أوروبا سنة 63 أول مرة بطل أوروبا يبقى بره شبه جزيرة أيبيريا اللي هي ريال مدريد في أسبانيا، بنفيكا في البرتغال، تفوز بيها ميلان سنة 63، ومسكهم في الفترة الثانية 67 ل69 وفاز بيهم ببطولة أوروبا لتاني مرة. وهنا يظهر المدرب المشهور في التاريخ وأشرس المدربين اللي دربوا في أندية إيطالية اسمه هيلينيو هيريرا. الراجل ده كان بيدرب برشلونة، ساب برشلونة سنة 60 وراح درب الإنتر سنة، أول سنة ما لعبش بطريقة الكاتانيتشو، النتائج بتاعته كانت كويسة بس ما خدش بطولة الدوري. جابوا موراتي قعد معاك الرئيس النادي قعد معاه قال له ما احنا لو ما كسبناش مش هتقعد. فالراجل بدأ يطبق الكاتانيتشو، لعب بليبرو ورا ومن بيلعبوا في الكاتانيتشو باك شمال ليه مهام دفاعية وهجومية وما عندهمش باك يمين، في جناح أيمن بينزل تحت الملعب لما يكون عليهم الهجمة. والطريقة دي كانت دفاعية جدا بس هو كان بيعتمد على انه يقدر يقطع الكورة وفي 3 نقلات بالظبط يكون في الجون التاني. وتألق الانتر لدرجة انهم سموه لجراند انتر او انتر العظيم، وفاز ببطولة اوروبا سنة 64 وسنة 65 ووصل نهائي 67. وايطاليا طبقت طريقة الكاتانيتشو واتشهرت بيها في اوروبا كلها وفازت ببطولة اوروبا سنة 68 لأول مرة في تاريخها ووصلت نهائي سنة 70. ايه اللي حصل للكاتانيتشو؟ الكاتانيتشو كانت طريقة مبدعة بس لفترتها، هايمة على الرقابة اللصيقة وقايمة على وجود الليبرو وقايمة على ان انا بتخلى عن السيطرة على نص الملعب عشان اغطي خط الظهر ورا. طيب الطريقة دي خدت فترتها، انتهت عمليا الطريقة دي في نهائي كاس عالم سنة 70. في اليوم ده كان النهائي ما بين البرازيل وايطاليا. البرازيل كان عندها 4 بيلعبوا في الخط الامامي، 2 بيلي وتوستاو وجناحين اللي هما ريفيلينو وجيرزينيو، ووراهم 2 في نص الملعب كان جريسون وكولد والدو. الفريق ده كان غريب ولعب كرة لدرجة انه شبهه الصحافة البرازيلية شبهت فوز كاس العالم البرازيل بكاس عالم سنة 70 بانه زي بالظبط غزو الامريكيين للقمر قبلها بسنة سنة 69، لان تقريبا البرازيل قدمت بطولة خارج نطاق الكرة الارضية، قدمت وهم، لعبت كرة رهيبة غريبة عجيبة. لعبت إيطاليا في النهائي. طب إيطاليا قايمة على فكرة الرقابة اللصيقة، الاتنين فراودة توستاو وبيلي بيسقطوا لتحت بيستلموا الكورة ويدخل مكانهم الجناح الطاير سرعة البرق جيرزينيو، وده اللعيب الوحيد اللي جاب في كل ماتشات كاس العالم جوان سنة 70، يقدر بيخترق من تحت. بقيت انت لما بتسحب في الرقابة اللصيقة الفراودة نازلة لتحت بترجع اللي ماسكهم يرجع معاهم، الدنيا بتفضى، يجي الجناح السريع اللي داخل من تحت ياخد الكورة، الكورة وقعت خلاص كده انفردوا وفازوا بالطريقة دي 4-1. بمعنى أصح الرقابة اللصيقة أثبتت فشلها في البطولة دي وأثبتت أن لو لعبت 11 لعيب يعتبروا من بره كوكب الأرض زي اللي عملته منتخب البرازيل مش هتعرف تعمل معهم حاجة. أكتر وأكتر الكرة الشاملة اللي عملها رونوس ميتشل في أياكس أمستردام واللي طبقها منتخب هولندا ولعب بيها وصل بيها نهائي كاس عالم 74. اللي بيطبق الكاتانيتشو فوجئ بأن أياكس بيلعب بيلعب بطريقة في الهجوم بيبقى 1-1-8 وفي الدفاع بيبقى 1-6-2-1. كاتانيتش مش تنفع معاه. وفعلا خسرت فرقتين إيطاليتين قدام أياكس سنة 72 كان إنتر خسر 2-0 في النهائي أوروبا، و73 خسر يوفنتوس برضو قدام أياكس 1-0. وهنا بدأت إيطاليا تفكر هتعدل طرق اللعب بتاعتها، وهنا كانت الرحلة وصلنا فيها بعد بعض التعديلات والتحسينات لسنة 82. هنطلع فاصل وارجع نحكي نكمل الحكاية. Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh-oh, and if you fold it up, eh-eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh-eh. It's time for Africa. Listen to your guide, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. رجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل بقى التعديلات اللي اتعملت على الطريقة بتاعت كاتانيتشو اللي انتهت. كانت المشكلة في كاتانيتشو في ثلاث نقط. أنا عندي ليبرو ورا ما بيتقدمش، فالليبرو اللي ما بيتقدمش ده عامل لي مشكلة أنه معجز في لعيبة فبيعمل نقص في الزيادة العددية. عندي مشكلة تانية أن أنا كده خط النص بيقع مني في بعض الأحيان، عجز في السيطرة على نص الملعب. طيب أحل المشاكل، والفكرة الرقابة اللصيقة بتنتهي في العالم كله، أحل المشاكل دي إزاي؟ بدأ الحل الأولاني إنهم بدأوا يقتبسوا من الطريقة بتاعة ألمانيا وطريقة هولندا. هولندا وألمانيا على فكرة كانوا بيلعبوا بليبرو، ومنهم ألمانيا كمان كان عندهم أشهر ليبرو في التاريخ اللي هو فرانز بيكنباور. بس كان الليبرو عندهم عنده بيغطي لما يكون في الدفاع، وأول ما بتنقل الهجمة أن أنا معايا بالليبرو ده بيطلع نص الملعب، زي عندنا هنا كده في مصر كان الله يمسيه بالخير أشرف قاسم لو فاكرين. فطلع بدأت إيطاليا تعدل فكرة الليبرو، أن الليبرو يطلع في حالة الهجوم يطلع نص الملعب. نقص الزيادة العددية في نص الملعب بدأ يغطيها طلوع الليبرو، وبعدين بدأ يزود في فكرة اللعيب يحط صانع لعب مع لعيب محور مع لعيب وسط مدافع، يعني بدأ يملى نص الملعب شوية. وبعدين بالنسبة لفكرة الرقابة اللصيقة اللي بدأت تثبت فشلها، إيطاليا لسه مش قادرة تستغنى عنها قوي، فعملت طريقة خليط ما بين الرقابة اللصيقة ودفاع المنطقة. الخليط ده سموه زونا ميستا. انا راجل دلوقتي متكلف، مثلا جنتيلي كان متكلف انه يراقب مارادونا سنة 82 لما إيطاليا فازت على الأرجنتين 2-1. طيب مارادونا طلع يجري بره المساحه بتاعته، خرج بره المساحه بتاعته بيطلع ورا جنتيل، فكرة الرقابة اللصيقة، فضل المنطقة، فيجي اللعيب اللي قريب منه على طول يجي جاي مغطي على المنطقة دي يقفل عليها. فكده بقت خليط ان انا بعمل رقابة لصيقة في المنطقة بتاعتي، لو خرج اللعيب اللي انا براقبه بره المنطقة بكمل معاه ويغطيني اللعيب اللي كامل معاه. فعملوا الخليط ده. ايطاليا بدأت تطبق الطريقة دي في كاس عالم 82 مع انزو بيرزوت. بس كانت الاقوى كمان غير التعديلات دي ان الفريق بتاع 82 ادى الطريقة الايطالية المعهودة الجديدة اداها بطريقة عالية الكفاءة. يعني كان عنده جناح باك شمال اسمه كابريني كان قوي جدا، عنده جناح ايمن من اسباب الفوز بالبطوله دي اللي هو برونو كونتي، كان عنده انطونيوني صانع العاب بيميل على الجناح ده والجناح ده، وكان عنده لعيب محور تقيل قوي بتاع يوفنتوس كان اسمه تارديلي اللي جه درب منتخب مصر فتره من الفترات، وكان عندهم اوريالي ده لعيب وسط مدافع لعيب ارتكاز صرف، وكان عندهم جنتيلي لعيب رقابه لصيقه عالي المستوى جدا، وكان بيغطي في حالة الهجوم يدخل ناحية اليمين عشان مفيش في الثغرة بتاعت ان مفيش باك يمين في جناح يمين، وكان عندهم باولو روسي فيرويد كفء بس كان راجع من ايقاف طويل لانه كان في فضيحة مراهنات، وكان عندهم فيرويد تاني اسمه جراتسياني ده كان مهاجم متأخر شوية تحت روسي، وده كانت مسته ان في التحرك القطري بتاع منتخب ايطاليا لو انطونيوني نقل ناحية اليمين جراتسياني يغطي مكانه، لو تارديلي سحب لنص الملعب للظهر يرجع جراتسياني مكانه، كابريني رجع لورا عشان فيه هجمة جراتسياني غطي مكانه عشان ما يبقاش فيه ثغرات. كانت فيه كفاءة عالية جدا في تطبيق الطريقة دي. وبعدين في انتفاضة حصلت لباولو روسي في البطولة دي، الراجل من في الأربع ماتشات الأخرانيين بيحط رجله في الكرة بتدخل جول، تألقت إيطاليا وفازت بكاس عالم 82 مع إنزو بيرزوت. لكن الطريقة بتاعت اللي هي الخليط بتاع دفاع المنطقة والرقابة اللصيقة مع وجود ليبرو لسه عاملة مشكلة في الدفاع في الكرة الإيطالية، وظهرت المشكلة دي في نهائي بطولة أوروبا سنة 83 ما بين يوفنتوس وهامبورغ. جنتيلي كان بيلعب على لعيب دنماركي المفروض أنه كان مهاجم متأخر وكان بيبقى نازل تحت الشمال، مدرب بتاع هامبورغ سحب الولد وده ناحية اليمين فجنتيلي راح وراه، ففضيت ثغرة في المساحة دي ما بين جنتيلي والمفروض ان كان تارديلي يدخل يغطيها ما غطاش وخسروا ساعتها 1-0. فهنا بدأت ان لازم اغير الطريقة، ولما تزيد المطالبات وفي حالة الانكسارات لازم يظهر دايما دايما التصحيحات. كان أريجو ساكي، أريجو ساكي درب ميلان، عمل بميلان نقل الكرة الإيطالية لفكر تاني خالص خالص في فترة اللي درب فيها ميلان وبعدين منتخب إيطاليا، قفل الليبرو نهى الفكرة دي خالص وبدأ يلعب بالضغط على الخصم بكل الطرق الممكنة، لعب بال11 لعيب مش كمواهب فردية، لعب فيهم كنظام ال11 لعيب في إطار نظام، عمل حاجة اسمها الفريق القصير، ضغط المسافة ما بين آخر خط وأول خط 25 متر، فريق كله بيتحرك كتلة واحدة. يعني انت سوري لما بيكون معاك الكرة انت بتفاجأ بان في اتنين بيخشوا عليك وفي أربعة خمسة حواليك لما بتتاخد الكرة بيطلعوا بيها هجمة، كلهم بيقفلوا على منطقة واحدة وطبقوا مصيدة التسلل عشان لو فكرت انك تلعب كرة وراهم. الراجل عمل نوع من انواع الضغط وصنفه، خلى ان كل الفكر بتاعه في حالة الدفاع ان انا بضغط على الخصم باربع نقط مرجعية، انا بركز يما اضغط على الخصم في المساحة عشان انا شايف مساحة فاضية وعايزة تتقفل، او بضغط على الكرة اللعيب اللي شايل الكرة، او بضغط على الخصم اللي معوش كوره بس انا شايف انه هيتحرك للعيب اللي ماسك الكوره فانا بقطع عليه الحته اللي هيتحرك فيها من دلوقتي، يا اما بضغط عشان زميلي انا شايف انه هيتعدى دلوقتي فانا بضغط عشان اقفل المساحه لو اتعدى منه. دي اربع نقط مرجعيه في الضغط على الخصم بتحكم بيها في مساحات الملعب بالكامل، لدرجه ان كان لما بيستحوذوا على الكوره كان بيبقى فيه خمسه سابقين الكوره، لما يعني انا قطعت الكوره في خمسه من لعيبه ميلان جنبي من زمايلي بيبقوا معايا في الكوره عشان اعرف اغطي ال25 متر المضغوطين دول، كان لازم ان انا العب بكسر الحواجز الثلاثة في تتابع سريع، وده محتاج فريق بيلعب كرة غير عادية. عشان يوصل ميلان للمرحلة دي الراجل ده كان بيدربهم بطريقة الحركة في اطار مفهوم جماعي، فالحركة الفردية في اطار مفهوم جماعي كانت لازم تدريب عالي المستوى، لدرجة ان كان انشيليوتي لان جيم ميلان وعنده 28 سنة كان بيتدرب مع فرق الناشئين ساعة كاملة قبل التمرين عشان يفضل يقدر يطبق الطريقة دي. نجح ميلان وتألق، ونجحت إيطاليا أنها تخرج من عباية الكاتانيتشو اللي قعدت فترة طويلة متأيدة بها، ونجحت في 94 توصل نهائي كاس العالم وخسرته قدام البرازيل بضربات الجزاء ترجيحيه. طيب الكره الايطاليه بدات تتغير نسبيا عن الفكر اللي كان الفكر الدفاعي اللي كنا ماشيين بيه لحد ما وصلنا ل 2006. 2006 كان مارشيلو ليبي. مارشيلو ليبي زي ما بيقولوا في الفيلم بتاع محامي خلع هاني رمزي الفنان القدير هاني رمزي لما قالك هذا العتل ربنا اداله من كل شيء وفرة. ده كان مارشيلو ليبي مع ثلاث مدافعين من أعلى المستويات، فابيو كانفارو ونيستا وماتراتزي، مع اتنين لعيبة محوريين، عنده اتنين لعيبة ارتكاز اللي هو جاتوزو ودي روسي، وعنده الكارسة ديل بييرو اللي هو صانع الألعاب المتأخر، عنده مهاجمين أطراف زي كوينتا وديل بييرو، وعنده توتي مصانع متهاجم متأخر صانع ألعاب متقدم، عنده فراودة زي إنزاجي، فريق متكامل من كل أصناف، عنده باكين يمين وشمال زامبروتا، وكان فابيو جروسو بيتقدمه كويس جدا وبيغطيهم الاثنين المحوريين اللي هما كانوا كامورونيزي وسيموني بروتا. تألقت إيطاليا وفازت بكاس العالم بلعب كاسح. إيطاليا تألقت، بس حتى في جون، الجون ده احنا لما هنقوله عشان خاطر نبين الطريقة الإيطالية بقت طبع، الجون بتاع ديل بييرو المشهور اللي حطه في ألمانيا في الدقيقة الأخيرة في الدقيقة 120، كرة مرفوعة من اللعيب الألماني من ناحية الشمال، كانافارو ينط بدماغه ويشيل الكرة من على نقطة البلنتي، وهو بيشيل الكرة الكرة رايحة شايف انها رايحة الواحد من لعيبة ألمانيا هياخد الكرة على صدره لوحده مفيش حد ضغط عليه، يفتح سبرنت ورا لحد القوس كان لسه التاني بياخدها على صدره وبينطرها قدامه عشان يشوط، يجي ضغط عليه بكل ما عنده يقطع الكرة تتحط قدام توتي، توتي يبصيها لجلاردينيو، جلاردينيو يقف على كورته ويستنى ديلبيرو يجي من وراه يديها لديربيلو، ديربيلو في المقص، ثلاث نقلات في ثانيتين كانت ايطاليا حاطه جول. فضلت طبع ايطاليا هو طبع بتاع سرعه نقل الهجمات، قوه الانقضاض، الشراسه في الاداء الدفاعي. ويكفي ان احنا واحنا بنتكلم في 2006 ان هداف منتخب ايطاليا يا جماعه في الكاس العالم ده بتاع 2006 كانوا اتنين لعيبه، كان ماتيراتزي المدافع كان جايب جونين، ولعيب تاني كان برضو جايب جونين، افتكر انه كان لوكا توني كان حاطط الجونين في اوكرانيا، يعني مفيش حد حط اكتر من جونين ومنهم مدافع، لدرجه ان احسن لاعب في العالم ساعتها كان المدافع الايطالي فابيو كانوفارو، لاول مره يبقى في مدافع ياخد احسن لاعب في العالم. هي دي ايطاليا ودي الكره بتاعتها. بس حاجه اخيره، هل ايطاليا بالكره بتاعتها الدفاعيه او الاسلوب اللي اتبعته ده في حاجه في الشخصيه الايطاليه نفسها خلاها تاخد ده؟ مفيش بني ادم بيتشكل الا بيتشكل بطبعه، هو الطبع عليه من هو صغير. يبقى يرجع مرجوعنا للشخصيه الايطاليه بتتشكل قبل بناء الامبراطوريه الرومانيه. قبل بناء الامبراطوريه الرومانيه كانت في حروب ما بين قرطاج وما بين ايطاليا روما، واتنقل كان في قائد عسكري مشهور في قرطاج اسمه هانيبال. هانيبال عدى وبدا يقتحم روما، وقبل ما يقتحم روما قدر يستدرجهم في منطقة اسمها كاناي، عداهم في كاناي وسحق الجيش الإيطالي ساعتها الروماني ساعتها اتدبح، لأن روما ساعتها كانت مجمعة جيش عايزة تسحق بيه هانيبال، فجمعت جيش من 87,000 جندي، ذبح منهم في الموقعة دي 73,000. إيطاليا تعلمت الدرس إنها تبقى حذرة وبدأت تقسم قوتها لحد ما نجحت إنها تنتصر في موقعة زاما، لأن إيطاليا كانت بتواجه أسوأ أيامها في الفترة دي. مجلس الدومة الإيطالي ساعتها قال لهم، كان المجلس اللي هو مجلس الشعب زي عندنا دلوقتي، كان عايز يجتمع ويسلم لقرطاج، سكيبيو رفض وقرر أنه ينقل الحرب لقرطاج. من هنا إيطاليا من تاريخها ده شكلت الشخصية الحذرة، الشخصية اللي بتستنى دايما تشوف اللي قدامها هيعمل إيه علشان ترد عليه. وده نفهمه أكتر في إطار فيلم الأب الروحي بالثلاث أجزاء، الفيلم المشهور بتاع فورد كابولا. كانوا الثلاث أجزاء كان يستنى لحد ما كل حاجة تتشكل قدامه ويوجه الضربة لكل في وقت واحد. شخصية حذرة ناجحة وقدمت لنا كورة من أعلى ما يمكن. في النهاية الكورة الإيطالية سواء كنت بتأيد الدفاع بتاعها أو بترفضه، ففي الأول في الآخر زي ما كل بني آدم ليه طبعه المميز، برضو كل منتخب أو كل نادي ليه طبعه المميز، في الأول في الآخر بيشكلوا أنهار، كل نهر صغير أو كبير على حسب عطائه، وكلهم في الآخر بينقلونا على ما يسمى جنة متعة كرة القدم. أقابلكم في حلقة جاية على خير. كان معاكم تامر عادل، مش كورة وبس.